بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. في كلمة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه لافتتاح حديثنا هذه الليلة في مجلس فيه طوائف من العلماء، والإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا كان هناك، وهؤلاء كانوا يطرحون أسئلتهم والإمام يجيبهم. نحن نأخذ كلمتين، وماذا تبينان هاتان الكلمتان؟ ما هي الفكرة التي نأخذها من الحوار الذي جرى بين طوائف العلماء وبين الإمام الرضا في كلمتين، رغم أن الحوار كان طويل؟ طوائف العلماء سألت الإمام الرضا سلام الله عليه، قالوا ما المقصود بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمن هم المصطفون وما هو الاصطفاء هنا؟ أو هذا السؤال تقدم به المأمون العباسي. العلماء قالوا المراد بالاصطفاء والذين اصطفاهم الله العباد هم الأمة. انتبهوا، ليست القضية قضية خبر أنقله إليكم، نحن عندنا التاريخ وعندنا فلسفة التاريخ. التاريخ أنك تقرأ المسلمون هاجروا إلى الحبشة، هذا تاريخ، لكن عندما تضع لماذا، هذه فلسفة التاريخ، لماذا هاجروا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة، هذا تاريخ، تاريخ الهجرة. لكن عندما تضع أنت تكتب لماذا هاجر رسول الله من مسقط رأسه، هذه هنا تفتح آفاق للتعلم والتفقه وتعطيك رؤية كاملة للموضوع. الآن ليست القضية قضية سؤال العلماء، إنما انتبهوا لماذا العلماء قالوا أن العباد الذين اصطفاهم الله هم الأمة. انتبهوا لهذه الدقة، ونحن نحتاج أن ننتبه في هذا العصر ونلتفت إلى كل كلمة وإلى كل محضر وإلى كل مجلس. حتى لا تفوت علينا القضايا الحقة تمشي علينا وما ننتبه إلها. لا، إنما يجب أن ننتبه. المأمون طرح السؤال، طوائف العلماء قالت أن المراد بالعباد الذين اصطفاهم الله هم الأمة. فالتفت المأمون إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، قال: ما تقول أنت يا ابن رسول الله؟ قال: أنا لا أقول كما قالوا، ولكن أقول أن العباد الذين اصطفاهم الله هم العترة الطاهرة. المأمون قال: بأي دليل؟ قال: بدليل أن الآية الكريمة التي جاءت بعد هذه الآية قالت: جنات عدن يدخلونها. ولو كان المراد بالاصطفاء والعباد المصطفين الأمة لكان معنى ذلك كل الأمة تدخل الجنة، وهذا خطأ، ما مقبول كل الأمة تدخل الجنة، ما يصير. قال: أوضح لنا ذلك، من هم العترة أكثر؟ لاحظوا الإمام قال: العترة الذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. فقالت العلماء، يعني طوائف العلماء دخلوا على الخط مفاجأة في المجلس، في كلمة واحدة كلهم قالوا، قالوا: فما تصنع بالأخبار الواردة عن رسول الله والأخبار التي تذكرها الصحابة ويذكرها أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آلي أمتي، يعني أهل بيتي هم الأمة، فماذا تصنع بهذا الخبر؟ يقولون للإمام الرضا. تأملوا، لاحظوا هاي لماذا لازم تمسكوها بإيدكم الآن. لماذا العلماء قالوا هذا الكلام للإمام الرضا وهم يعلمون أن هذا الإمام يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما عنده شيء آخر، يعني سلسلة متصلة إلى رسول الله، هو ابن موسى ابن جعفر، الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام الباقر، محمد الباقر، ابن الإمام علي زين العابدين سلام الله عليه، ابن الإمام الحسين سلام الله عليه، ابن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الحسين ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله. تأملوا العبارة كيف؟ وهم يعلمون. فقالوا بكلمة واحدة، قالوا بكلمة واحدة أنه ما تصنع بالخبر والأخبار الواردة التي يذكرها أصحاب النبي يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي آلي، آلي أمتي، يعني أهلي آلي هم الأمة. فقال لهم الإمام الرضا سلام الله عليه، شوف شوف العلم الآن ما يأتي للتاريخ والأدلة وكذا، لا، دليل فقههم وكل من كان حاضر يؤمن به. قال لهم: أخبروني، هل تحرم الصدقة على آل محمد أم لا؟ قالوا: نعم، صدقة حرام على أهل البيت. قال: فتحرم الصدقة على الأمة؟ قالوا: لا. قال: إذن هذا الفرق بين الأمة والآل. الآن أنا إلى هنا لاحظوا لماذا هذا الكلام بالذات، ولماذا هذا البعد بالفكر وإغلاق العقل، كل ذلك المراد منه شيء واحد، هو إقصاء أهل البيت عن حقوقهم. ملتفت؟ وهذه إلى الآن وستبقى إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إقصاء أهل البيت عن حقوقهم، لأنه عندما يريد أنه هو يعلم أن الصدقة حرام على أهل البيت، لكن الأمة ما تحرم عليها الصدقة، فكيف تكون الأمة هم الآل؟ لذلك الإمام سلام الله عليه انطلق، الإمام الرضا سلام الله عليه، في ذلك المجلس وصار يبين لهم منزلة الإمام والإمامة. أنا الآن أقول لكم هذه العبارة أحبتي، وتأملوا هذه الليلة، يعني ليلة خاصة حقيقة، لأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه له حق علينا بل على البشرية كلها، لو علم الناس بالدور الذي قام به الإمام زين العابدين بعد مقتل أبيه الإمام الحسين، صدق لتبركوا بتراب أقدام الإمام زين العابدين، لأن الدور اللي قام فيه الإمام زين العابدين دور لا يمكن أن يتغافل عنه أبدا، دور عظيم، ولا يمكن أنك تلتفت إلى غير أهل البيت يكون عندهم دور لحفظ الإسلام والمسلمين وحفظ القرآن وحفظ الشريعة الإسلامية، هذا ما ممكن، ما موجود. كلمة اللي أقولها أحبتي، هناك صنفان من الناس اليوم، صنف يقول بإقصاء أهل البيت عن الإسلام وعن حقوقهم وعن منازلهم وعن موقعهم، إقصاءهم الآن، إقصاءهم تارة يكون بحرب تشن عليهم كما شنت الحرب ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه، الناكثون في البصرة والقاسطون في الشام والمارقون في النهروان، كما شنت الحرب على الإمام الحسن سلام الله عليه، كما شنت الحرب على الإمام الحسين الإمام المظلوم أبي عبد الله روحي له الفداء شهيد كربلاء، وتارة الحرب تشن بإغفال حقوقهم. أنت تتعمد أنك ما تحكي لأبنائك حقوق أهل البيت، ما تذكر فضائلهم في الوقت الذي يذكر أعداؤهم. الآن وأنا جاي، وأنا جاي الآن بهاللحظة هذه وأنا داخل للمجلس، واحد من الشباب أعطاني هذه الورقة، قال مولانا هذه أنا اقتطعتها من جريدة اليوم نشرت فيها فضائل بني أمية. قلت له أعوذ بالله، أنا داخل الآن المجلس وهي تعطيني إياها، بس شوف شوف المسألة شنو، فضائل بني أمية. طيب هم بني أمية عندهم فضائل حقيقة وأنت تنشر فضائلهم؟ يعني لاحظ المسألة، المسألة مسألة منطق ومسألة كلام أحبتي. شوف القضايا شنو، أنا عندما أسمع السيرة النبوية هذا يتحدث عن سيرة رسول الله، وعنده في كتبه في كل كتب المسلمين أنه في السيرة النبوية، مثلا مثال واحد أضرب لكم، يوم مولد الإمام الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي بكاء الثكلى على الحسين، كلهم يذكرون هذا الشيء. طيب أحبابي أنتم تتفننون بكل أحاديث تذكرونها لرسول الله، لماذا بكاء النبي على الحسين ما تذكروا هذا؟ أليس من السيرة؟ ما أنتم موجود في كتبكم. إذا أنت مخلص لرسول الله وتريد أن تنقل فكر النبي للعالم، فالرسول كان يبكي على الحسين، فهم الناس أن رسول الله كان يبكي على الحسين، فإذا كان يبكي على الحسين يعني الذين قتلوا الحسين مغضوب عليهم، فكيف تكتب فضائلهم وتنشرها بالجرائد؟ يعني شوف المسألة كيف تأتي، وين تروح القضايا، وين تجي. فما هو موقفنا نحن أحبتي، وخصوصا من زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم، هذا الإمام الذي ظهرت عنده ظاهرة اسمها ظاهرة الحزن على أبيه الحسين، فكل حياته بعد أبيه الحسين استمرت لثلاثين سنة أو أكثر، كان يبكي الليل والنهار، لابس سواد، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينيه له، وبنفس الوقت ما يبكي وتارك الأمة هكذا، لا انتبهوا، إنما الإمام يضع في وقت سحقت فيه الحقوق يضع وثيقة حقوق للإنسان من أروع ما تكون هذه الحقوق، يكتب 50 حقا لجوارحنا لعيوننا لأسماعنا لأبداننا لعقولنا لقلوبنا، بعد ذلك يتحدث عن الأفعال التي تصدر منا، صلاتك لها حق عليك، صيامك له حق عليك، جلوسك في المجلس، حضورك في المسجد، المؤذن الذي ينبهك للصلاة له حق عليك، المعلم له حق عليك، ثم ينطلق من حق الله الأكبر، الله تبارك وتعالى له حق عليك، إمامك رسولك النبي له حق عليك،
الإمام له حق عليك، حجة الله في الأرض، كيف تتعامل معه أنت؟ بعد ذلك من هذه الحقوق ينطلق الإمام معك إلى حقوق أهل بيتك، فيبدأ بالأم، يتحدث عن أمك ويقول أن أمك يجب أن تعلم أن حقها لا يمكن لأحد أن يؤديه سواك أنت، لأنها حملتك في وقت لا يحتمل فيه أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها. وهذه إشارة رائعة، لأن الطعام الوحيد الذي هو ممزوج بالحب والحنان هو حليب الأم. تأملوا هذه العبارة. ثم يتحدث عن الولد، يتحدث عن الصغير، وأما حق الصغير فرحمته وتعليمه وتثقيفه والستر عليه والستر على جرائر حداثته، ويتكلم. وأنا استعرضت هذا الموضوع قبل سنة أو أكثر في رسالة الحقوق للإمام روحي له الفداء، لكن هي ما تخلص. يعني المسألة ليست أنك استعرضت وخلص، في كل يوم كلما تفكر تستخرج آفاقا جديدة. بعد ذلك يأتي الإمام سلام الله عليه ويأخذ مجال الدعاء، قلوب خاوية على عروشها. يأتي الإمام سلام الله عليه يبين مدرسة الدعاء عند أهل البيت أنها أعظم مدرسة. واقرأوا أحبتي، اقرأوا أنتم في هذا المعنى الكبير، اقرأوا الصحيفة السجادية. ولاحظوا الآن أحد علمائنا طبعة جديدة للصحيفة السجادية، طبعة كبيرة. شوف الإمام ماذا يقول في هذه الصحيفة، أكثر من 180 علم ذكره الإمام زين العابدين في هذه الصحيفة، أكثر من 180 علم، الاقتصاد، السياسة، الثقافة، الاجتماع، هذا كله. لاحظوا في التربية، في بناء الإنسان، في بناء الأسرة، في علاقة الزوج مع زوجته، في علاقة الآباء بالأبناء، علاقة الأبناء بالآباء، كلها يضع لها حقوق. الآن إشارات سريعة لها، ليس أكثر من ذلك، لأنها مع الأسف في تعتيم أقول عليها شديد. وإلا الآن صدقوني لو أن جامعات العالم الإسلامي والعربي يضعون رسالة الحقوق للإمام زين العابدين في كلية الحقوق، الآن ما في كلية حقوق موجودة؟ ما المفروض أنه حقيقة هذه الرسالة تدرس في كلية الحقوق؟ أولادنا، بناتنا، أبنائنا، بناتنا يدرسون، يشوفون 50 حق، فأين منها وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية اللي كلها كذب ودجل ونفاق؟ ذول الغربيين واضحين، يعني ناس واضحين في كذبهم ونفاقهم ودجلهم، واضحين. لكن أنت تعال خذ هذه الرسالة وعلم أبنائنا في كلية الحقوق، اجعلها ضمن الدراسة، اجعلها ضمن الدراسة. لكن مع الأسف تشوف الحقوق التي تدرس ما لها علاقة بهذه الرسالة، لا من قريب ولا من بعيد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي بن موسى الرضا، لما يتحدث عن منزل الإمام ومنزل الإمامة يبين أن العقول تتيه والأحلام تسقط والخطباء يعجزون والعلماء لا يمكنهم أن يصفوا شأنا واحدا من شؤون الإمام، ولا حتى فضيلة واحدة من فضائل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الكبير الذي أقوله لكم يجعلنا على مقربة من معرفة مسؤوليتنا نحن تجاه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بالذات ماذا نصنع لهذا الإمام العظيم؟ أحبتي، أحيانا أجد أنه بعض الصحف اللي موجودة تصدر من بعض البلاد الإسلامية مثلا يكتب كتاب أنه هذا شخصية السنة أو شخصية هذا الشهر، شهر رمضان، الإمام علي بن الحسين زين العابدين. فتلاحظ أيضا هو كاتب شيء جيد، لكن عندما تقرأ ما كتبه تلاحظ يميل إلى الجانب الآخر، يعني يخلط السم بالعسل، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآن لاحظوا مسيرة الإمام روحي له الفداء. تبدأ مسيرة الإمام زين العابدين روحي له الفداء بعد واقعة الطف في نفس اليوم الذي قتل فيه أبوه الحسين سلام الله عليه، يعني أخذ عصا وسيفا وهو مريض بأبيه، لأنه في اليوم الرابع من شهر محرم بعد نزول الإمام الحسين بكربلاء بيومين
مرض الإمام زين العابدين خلص، وهذا المرض له حكمة، لأنه لو لم يمرض لوجب عليه الجهاد والقتال، وإذا قاتل يقتل مع أبيه الحسين، وهو يجب أن يبقى على قيد الحياة، لأنه الإمامة متصلة. صحيح الإمام الباقر موجود عمره 4 سنين، لكن يجب للإمام أن يأخذ دوره أيضا، وإلا الإمام الباقر موجود بأبي أمه، فدور الإمام يجب أن يكون موجود بأبي أمه. لاحظ، فحمل العصا والسيف وأراد أن ينطلق، لما سمع أباه الحسين ينادي واقلة ناصراه، فقال الإمام الحسين لأخته زينب: أخي زينب احبسيه، يعني لا تسمحي له أن يخرج. هذا معنى احبسيه، يعني حولي بينه وبين الخروج، بينه وبين خروجه إلى المعركة لئلا ينقطع نسل آل محمد. فأرجعته إلى الخيمة بأبي وأمي، هو سمع كلام أبيه الحسين رجع إلى الخيمة. الإمام زين العابدين رأى كل ما جرى على أبيه الحسين، ونقل واقعة الطف إلى العالم بدقة متناهية، لذلك أحداث كربلاء ما فيها زيادة ولا فيها مبالغة، لأنها نقلت على لسان إمام معصوم حجة الله في الأرض. ثم لما وصل إلى المدينة بدأ هذا العمل، 10,000 تلميذ في بيت الإمام زين العابدين، هذا عدد كبير، من يسمح له أن يأخذ 10,000 تلميذ؟ لا، أخذ هؤلاء المماليك العبيد الرقيق، صار يشتريهم، ما حد يتكلم معه، يشتريهم، يجعل الواحد منهم سنة كاملة في بيته. 10,000 هؤلاء دربهم الإمام السجاد، وكل واحد منهم يعيش سنة كاملة مع الإمام زين العابدين، يأخذ الفقه واللغة والتفسير والآداب والقرآن، ويعلمه حتى على طريقة الإلقاء الخطابي، ثم يزوده بالمال ويطلق سراحة في يوم عرفة أو في يوم منى في كل سنة، أكثر من 1,000-2,000 من هؤلاء الإمام يزودهم بالمال، ها، ويجعلهم ينتشرون مع الحجيج، يذهبون إلى الهند، إلى أفريقيا، إلى العالم، إلى كل مكان، ينقلون فكر أهل البيت ويحفظون مدرسة أهل البيت. وهذا العمل كان له أثر كبير، والله لولا هذا العمل لرأيتم اليوم حتى هذه المجالس ما كانت موجودة. عمل عظيم. وتصور أنت تدرس عند الإمام السجاد سنة، ماذا تفعل؟ سنة كاملة عند زين العابدين سلام الله عليه، اللي هو نظرة واحدة منه، إذا نظر إليك يملأك علما ونورا، بنظرة واحدة منه. فهؤلاء كانوا يدرسون عنده وينطلقون إلى العالم كله، ولذلك في أيامه فتحت الهند إسلاميا ببركات الإمام زين العابدين وببركات هؤلاء الذين رباهم الإمام، روحي له الفداء. إذا جن عليه الليل، لاحظ، إذا كان المجتمع يحكمه شخص مثل يزيد ابن معاوية، فماذا تتوقع من هذا المجتمع حبيبي؟ الحاكم يزيد ابن معاوية، النتيجة أن المجتمع فيه فقراء، فيه مرضى، فيه مشردون، فيه محرومون، فيه معذبون، فيه أرامل، فيه يتامى. كأنك تلاحظ الصورة اليوم بالعالم الإسلامي هكذا، صحيح ولا مو صحيح؟ شوف المسائل كيف. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه قبل أن يخرج إلى العراق عقد مؤتمر صحفي كبير في منى قبل خروجه العراق بسنة، وجمع في رموز المسلمين وتكلم معهم عن هذه الظاهرة وهذه الحالة في المجتمع، وبين لهم أن بني أمية ماذا يصنعون الآن. قال: انظروا الشوارع، في شوارع العالم الإسلامي، ادخلوا إلى أي مدينة في العالم الإسلامي فإنكم تلاحظون الفقراء، المهملين، المرضى، العجزة، منتشرين ومنتثرين في شوارع مدن العالم الإسلامي. لاحظوهم، لا أحد يطالب بحقوقهم ولا أحد يتكلم عنهم أبدا. هذه المدينة المصونة برسول الله، ماذا صنع يزيد بن معاوية في المدينة؟ ها؟ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد يعني مستباح حل يعني مستباح يا رسول الله، هذا بلدك مستباح مكة والمدينة، الأمة التي يجب أن تحفظ مكة والمدينة بحفظك يا رسول الله إنما سوف تستبيحها. وبالفعل استباحها مسرف بن عقبة هذا الرجل المجوسي الذي أخذ الجيش ودخل به مدينة رسول الله، دخل المدينة بعد مقتل الإمام الحسين والإمام زين العابدين هناك، فالإمام سلام الله عليه خرج من المدينة. والغريب أنه أكثر من 400 امرأة مع حشمهن ودخلنا مع الإمام زين العابدين. وحتى مروان بن الحكم تصور مروان بن الحكم يأتي بعائلته يخاف عليهم يتركهم عند الإمام زين العابدين. هسه هذا الخبر فيه رؤية خاصة وفيه وقفة، بس أنا أنقله لكم هكذا لأنه ليس بعيد عن أهل البيت سلام الله عليهم أن يحفظوا هكذا. ودخل الجيش وكلكم تعلمون ماذا صنع هذا الجيش في المدينة، في مدينة رسول الله، استباح المدينة 3 أيام. هذا تاريخ يزيد ابن معاوية، تأملوا العبارة، هذا التاريخ اللي موجود. الإمام السجاد سلام الله عليه كان يحمل الطعام وسرر المال ويخرج بالليل يطرق أبواب الفقراء بابا بابا، يغطي وجهه يتلثم هكذا حتى لا يعرفونه. تبدو كيف؟ صحيح كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ليس دائما، لكن أكثر من هذا كان يدور على بيوت الفقراء. من منا يسأل عن الفقراء أحبتي؟ بالله عليكم هؤلاء الفقراء الأرامل اليتامى اليوم اللي موجودين في العالم الإسلامي، من يسأل عنهم؟ من يفكر في فتح مؤسسات لرعاية اليتامى الآن لحفظ هؤلاء اليتامى؟ لأنك إذا ما تحفظ اليتامى هناك منظمات إرهابية تأخذهم تربيهم على الإرهاب وعلى الإجرام وعلى الجريمة، وهذا الذي يحصل في العالم اليوم. فيطرقوا أبوابهم إذا نظروا إليه قالوا أقبل صاحب الجراب يعني الزبيل الذي يحمله السلة، وهم لا يعرفونه. فكان يعطيهم الطعام، يمسح بيده على رؤوس اليتامى، يمسح دموعهم، ثم يرجع إلى الدار قبيل الفجر يصلي صلاة الليل. هو ما كان ينام بالليل، هذه واحدة من جواري الإمام سألوها قالت والله ما قدمت له طعاما بنهار قط ولا فرشت له فراشا بليل قط. بالليل ما فرشت له فراش لأن ما ينام بالليل، وبالنهار صائم، فصائم الليل قائم النهار، القدور توضع أمامه بأبي وأمي، ينادي عند الغروب املأوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، إلى أن يصف القدور كله. بعدين يجلس يأخذ قطعة من الخبز وعليها شيء من الحشائش الصحراوية والماء ويأكل ويبكي، يقول أأكل أم أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. يسأله غلامه يقول سيدي أخشى عليك أن تموت من البكاء. قال ويحك إن يعقوب وهو نبي فقد واحدا من أبنائه 12 وكان يعلم أنه على قيد الحياة، فجلس يبكي الليل والنهار حتى احدودب ظهره وعمي بصره، وأنا رأيت أبي وأخي وعمي وأبناء عمومتي 17 شابا من بني هاشم رأيتهم مع أبي وأخي وعمي مضرجين بدمائهم وتطلب مني أن أهدأ وأسكت؟ شوف المسألة كيف الحزن. هاي النقطة أحبتي، حزن الإمام يختلف عن حزننا نحن، لأن الحزن تابع للمعرفة، وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شوف لما عرفوا من الحق شوف أعينهم تفيض من الدمع. الإمام سلام الله عليه إذا أنتم لاحظتم بعد مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما وليكم الله ورسوله، الإمام يأتي بعد النبي، الآن إمام الزمان والإمام السجاد في زمانه وإمامنا صاحب العصر والزمان،
الآن الإمام أكبر آية لله في الوجود، يعني لا توجد آية أكبر من الإمام سلام الله عليه. فبعد مقتل الإمام الحسين أكبر آية لله في الوجود هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين. فهنا ما دام أكبر آية فهذه الآية الكبرى تبكي على الحسين وتحزن، لأن كل شيء في الوجود حزين على الإمام الحسين. فإذا بكى الإمام زين العابدين كل شيء يبكي على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بكاء الإمام السجاد ليس بكاء عاديا أبدا، إنما إذا نظرتم إلى بكائه بأبي هو وأمي تشترك السماوات والعرش واللوح والقلم وروح القدس وجبرائيل وكل الملائكة. جبرائيل اللي كان يبكي على الحسين يوم مولده ما يبكي على الحسين بعد مقتله، فكل شيء في الوجود يبكي على الحسين. ولذلك ظاهرة الحزن عند الإمام السجاد إذا قرأ آية في القرآن فيها سجدة سجد لله، إذا أصلح بين اثنين صلحا سجد لله تبارك وتعالى، إذا ذكر نعمة لله سجد لله. فسمي الإمام السجاد سلام الله عليه، سمي الإمام السجاد زين العابدين. تصب عليه جارية بالإبريق وأنتم تسمعون هذه الأمور، إنما واحد يذكرها دائما حتى تبقى عالقة في أذهاننا وما ننساها. فتأخذها هيبة الإمام فتسقط أو يسقط الإبريق من يدها فيشج جبهته، فيلتفت إليها الإمام هكذا ينظر إليها، تقول سيدي والكاظمين الغيظ، كأنما الله يريد أن يظهر هذه الحقيقة. هذه الآية حقيقة، هذه الآية تظهر عند الإمام زين العابدين وعليه بأبي وأمي في هذا المكان. تقول سيدي والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي عنك، وهذا درس إنه. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هذا غلام له يشتغل عنده في البيت وعنده ضيوف، فجاء بسفود فيه شواء لحم مشوي من التنور، ويركض الغلام فوقع السفود على بني صغير للإمام زين العابدين فقتله، طفل صغير. فاضطرب هذا الغلام، اضطرب شديد. الإمام شاف الآن هذا الموقف، هو رآه بعينه. الآن الأم إذا رأت ولدها قتل ماذا تصنع؟ يعني تأملوا، فاجعة. وهذا ليس متعمدا، ورآه مضطرب واصفر وجهه. فقال له الإمام إنك لم تتعمد قتله، قال لا والله يا سيد أنا وقعت وما أدري أني أقع، وهذا الطفل والله ما نظرت إليه ولا رأيته. قال لا تقسم، أنت حر لوجه الله، لكن غيب وجهك عن الدار لأن بقائك في الدار يسبب مشكلة، فغيب وجهك وهذا مبلغ من المال استعن به على قضاء حوائجك. أخرجه وانشغل بدفن وتجهيز ولده. شو هالأخلاق هذه حبيب؟ شوف الخلق الكبير هذا، الموقف العظيم هذا يعلمنا. ونحن اليوم في أزمة أخلاقية، والله احنا الآن في أزمة أخلاقية. أين أخلاقنا في الأسرة؟ أين أخلاقنا في المجتمع؟ أين أخلاقنا في الإدارة؟ أين أخلاقنا في الدائرة؟ أين أخلاقنا في كل مكان؟ نحن في أزمة أخلاقية. تشوف بعض الناس ما عنده كلمة حتى حلوة يقدمها لأحد، دائما في البيت الأجواء متشنجة، الزوج مع زوجته، الأولاد مع أبيهم، الأبناء الأخوان مع، لماذا نحن هكذا يا أحبتي؟ صدقوني هذا نوع من البلاء الذي جاءت به الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية الفاسدة وأدخلته في بيوتنا. الآن أصبحت الأخلاق جافة مع الأسف عندنا، أصبح الإنسان من الصبح إلى الليل إذا طلعت منا كلمة حلوة هذه معجزة إليه. ولذلك علينا أن نعيد النظر في أخلاقنا أحبتي، في صلة أرحامنا، هذه مسؤوليتنا تجاه الإمام زين العابدين وتجاه أئمتنا، وإلا كيف نحن نستطيع أن نعمل لهم ونقدم خدمة لهم ونحن عوائلنا هالشكل في حياتنا العائلية؟ أين أخلاقنا في العائلة أحبتي؟ الإمام زين العابدين يعلمنا أنك إذا دخلت البيت تكون الكلمة الطيبة على لسانك والبسمة في وجهك وتنظر إلى عائلتك
وتذكرهم بكربلاء وتذكرهم بالحسين وتحترمهم وتقيم مأتم العزاء في بيتك. شوف المسائل هذه كيف. وتعلمهم القرآن والدعاء والصحيفة السجادية. ويبين في رسالة الحقوق حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته والأبناء على الآباء والآباء على الأبناء. نحن في أزمة أخلاقية، علينا هذه الليلة أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا لتبديل أخلاقنا وتحسين أخلاقنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قدر المستطاع، ما دام الآخر يحاول إقصاء أهل البيت عن حقوقهم وأنت تسمع، فأنت عليك أن تدافع عنهم وأن تصلهم. يا حبيبي الله يبارك فيكم، بحق هذه الليلة وصاحبها وبحق كربلاء ومنزلة كربلاء عند الله تبارك وتعالى. فيقوم الإمام زين العابدين يمر في السوق، يسمع الغلام هذا القصاب يسأل غلامه: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ شوف التركيز على إقامة العزاء للحسين، التركيز على تعظيم شعائر الإمام الحسين. الإمام زين العابدين كان يقيم شعائر الحسين ليل نهار. هل سقيت هذا الكبش ماء؟ فالإمام السجاد قال: أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال: إي والله سيدي، نعرضه على الماء أولا. فأدار وجهه إلى كربلاء، قال: أبا يا حسين، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآن. هذه حياة الإمام السجاد، روحي له الفداء. إلى أن وصلوا الآن بعد أيام من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. موقفه في الكوفة بالذات، موقفه في كربلاء، لما نظر إلى أبيه الحسين سلام الله عليه، هو يقول: رأتني عمتي زينب أجود بنفسي. هذا معناه الله يريد أن يظهر عظمة الحوراء زينب، وإلا هو حجة الله في الأرض، لأنه عارف معرفة خاصة للإمام الحسين. فتأتي الحوراء زينب وتبين له: يا ابن أخي، إنه عهد معهود. وهذا الحديث ليس غريبا عن الإمام زين العابدين، وتبين له أن الله تبارك وتعالى يهيئ لصاحب هذا الطف، لصاحب كربلاء، قوما أقواما. هؤلاء تأمل الله تبارك وتعالى شلون يبين حقيقة محبتكم لأهل البيت. هنيئا لكم أحبتي، والله العظيم السيدة زينب تبين هذه الواقعة والحقيقة، وتقول أن أئمة الكفر وأشياع الضلالة يجتهدون في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا، وسينصبون علما لقبر أبيك الحسين. علم، علم، تفهم المعنى الكبير. وهذا العلم الآن هذا علم قبر الحسين سلام الله عليه في كربلاء، وامتداد كربلاء في كل العالم اليوم، في كل العالم. حتى بعض الناس ما عارفين هالمعنى، هذا غريب، ها؟ هذا المعنى الكبير، أنه ملايين الناس يتوجهون إلى الحسين، ليس في زيارة واحدة. الأئمة سلام الله عليهم لهم في العادة زيارة واحدة، أو أكثر الأئمة له زيارتان ليس أكثر، لكن لاحظوا الإمام الحسين: زيارة الرجب، زيارة الرجبية، زيارة الشعبانية، زيارة الأربعين، زيارة عاشوراء، في كل ليلة جمعة زيارة. الزيارات اللي موجودة عند الإمام الحسين وتجتذب ملايين البشر، نساء ورجال. وأقول دائما: والله لو أن العراق فتح حدوده للناس لرأيت الملايين يتدفقون على الإمام الحسين، لا يمنعهم شيء أبدا. وهذه ما لها تفسير إلا أن الحسين في القلوب، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الشوارع من البصرة إلى كربلاء بحر من البشر، أنتم ما ملاحظين هذا الشيء صدقوني، لأن الفضائيات ما تعكس إلا لقطات سريعة وخاصة ومحدودة، ما تنقل كل شيء. لو أنكم تشاهدون البحر البشري المتدفق، النساء، الأطفال، هذا الطفل اللي ما يستطيع يمشي يركض، يركض قدام أهله، يركض يمشي من البصرة إلى كربلاء، من الناصرية إلى كربلاء، من كل مكان، من النجف الأشرف. تشوف هذا شارع النجف كربلاء، سبحان الله،
العلماء والشباب والرايات والناس والبكاء كذلك من بغداد وانت جاي الى كربلاء من كل مكان الناس تتقاطر على الحسين. ما يمنحهم شيء لا طاغية العراق ولا التفجير ولا الاعدام ولا خوف ابدا ابدا ابدا. هاي الظاهرة يجب ان تدرس احبتي حتى تعرف القوة التي تأخذها من اهل البيت عند انتمائك لهم يا حبيبي. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اذا قرآن وهو القرآن الصامت واهل البيت هم كتاب الله الناطق. اي نعم. واما بالكوفة هذا اللعين ابن زياد عندما اراد ان يقتل الامام زين العابدين قامت الحوراء زينب القت بنفسها عليه قال لها عم زينب تنحي عني حتى اكلمه فاقبل عليه قال يا ابن زياد ابي القتل تهددني اما علمت ان القتل لنا عاد وكرامتنا من الله الشهادة. ثم ساروا بهم الى الشام. عندك امام هكذا حبيبي في العالم يوجد امام غير هذا الامام اللي يكبل بالحديد من الكوفة الجامعة في عنقه الغل في يديه القيد في رجليه في ساقيه ومن الكوفة الى الشام على هذه الهيئة والحالة؟ بالله عليك انت تقدر تصعد تركب جمل من دون ان يخلون عليك حبال وزنجيل وحديد ورأس ابيه الحسين امام عينه وعائلته عمته زينب بنات رسول الله وهو يعلم من هن بنات رسول الله يعرف هذا الشيء وامامه يقال ان الامام زين العابدين ما تكلم مع القوم من الكوفة الى الشام ما تكلم معهم الى ان دخلوا الشام 4 ساعات على باب الساعات واقفين والناس يضربونهم بالحجارة يتعملوا العباس وهم مربطون بالحبال. فلما دخلوا على يزيد قبل ان يدخلوا على يزيد جاء ذلك الشامي شوف اخلاق الامام زين العابدين وقال الحمد لله الذي قتلك. كلام مر علينا وسمعناه مفصلا لكن موضع الشاهد الليلة. الامام قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ نعم. هل قرأت قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم قرأت ذلك. قال نحن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهل عرفت قوله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة؟ قال الشيخ نعم قرأت ذلك. ما علاقتكم بالقربة؟ قال نحن القربة يا شيخ. فهل قرأت قوله تعالى وآت ذي القربة حقه؟ نعم نحن القربة. وهل قرأت قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ نعم. قال نحن القربى يا شيخ. فبقى الشيخ ساكتا نادما ما يدري. ثم التفت اليه باندفاع قال سيدي شوف شوف هذا مبدئيا ما كان عارف لان بني اميه يقولون هؤلاء خوارج. قال سيدي بالله عليك انتم هم؟ قال اي والله انا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله. دخلوا على يزيد بمجلسه الامام زين العابدين يقول دخلنا ونحن مربطون بالحبال الحبل من عمتي زينب الي. فقال قال الامام السجاد ليزيد قال يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة؟ الآن إذا رسول الله يدخل المجلس ويرى بنته زينب وبنات رسول الله وزين العابدين وأهل البيت مربطين بالحبال ما يقول لك رسول الله يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا على هذه الحالة والصفة؟ فأمر بالحبال فقطعت ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين الجامعة حديد فلما قطعها تدفق الدم من عنقه الشريف. هذا في مجلس يزيد ابن معاوية. اي نعم.
وضع رأس الحسين أمامه ومرت الإشارة وصار يضرب رأس الحسين بصوته ويقول ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع العسل. بعد ذلك انتقل إلى المسجد الجامع والإمام زين العابدين معه وعائلة الإمام الحسين وضعوا في خريبة الشام. الآن لاحظوا في المسجد الجامع أول دخول يزيد ابن معاوية للمسجد أمر خطيبا، وهؤلاء الخطباء الذين يسحقون ضمائرهم من أجل المادة والطمع والذين يبتغون مرضاة المخلوق بسخط الخالق. تأملوا، قال للخطيب الأموي قال أصعد المنبر ونل من علي وفاطمة والحسن والحسين، اشتمهم وانزل. فصعد الخطيب وبدأ يشتم بأهل البيت. الإمام زين العابدين جالس التفت إلى هذا الخطيب قال أيها الخاطب لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. فارتج عليه لأن هيبة الإمام أخذت. نزل الخطيب. الإمام قال لي يزيد، قال ذل لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فأبى أن يأذن له. الإمام سكت. الآن لاحظوا الدقة. أولا الإمام سلام الله عليه ربط القضية بين الجماهير وبين يزيد ابن معاوية، فصار الجماهير يلحون عليه الحاح على يزيد. قال ويحكم إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال وما يحسن هذا الفتى، ما قدر ما يحسن هذا الفتى إذا صعد المنبر؟ قال إنكم لا تعرفونه، إنه من أهل بيت قد زق العلم زقا، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. شوف المسألة كيف. فأذن له صعد المنبر. أنا أقرأ لكم مقاطع قصيرة من الخطاب، ما أقدر كل الخطبة أقرأ لكم إياها لأن البارحة واليوم شوية أنا صحتي ليست على ما يرام، وأنتم شاهدين هذا الشيء بارك الله فيكم، إن شاء الله بدعائكم أكون أحسن. أمس واليوم، البارحة واليوم، هكذا أقولها لكم حتى أنا أنعم بدعائكم أحبتي، لأني أدعو لكم دائما وأذكركم بكل خير يشهد الله بهذه الوجوه الطيبة وهذا التدفق العظيم في الحنان والمحبة والراحة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. الإمام لما صعد المنبر، الآن أحوم حول الموضوع معكم أحبتي، لاحظوا الإمام لما صعد المنبر الناس كانوا في عيد، عيد كان لأنه عيد رسمي موجود، وأن الخوارج خرجوا على أمير الفاسقين يزيد كما يقال وانتصر، هذا عيد الظفر، فالناس في عيد. لأن سهل بن سعد يقول أنا دخلت في الشام فرأيتها مدينة مطردة الأنهار كثيفة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت لأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ قالوا يا شيخ نراك غريبة. يقول مررت عليهم قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى محمدا وسمع حديثه. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون، من أي باب يدخلون؟ يقول أشاروا إلى باب الساعات. فجئت وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا أنا برأس أزهري قمري على رمح طويل، الريح تحرق شيبته وكريمته، وأشبه الناس وجها برسول الله. يقول شفت جواري أيضا مررت على أولاه، من أنت يا جارية؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت أنا سهل بن سعد ممن رأى جدتي وسمع حديثه، إلى عندك حاجة يا سكينة؟ أنا حاضر. قالت يا سهل عندك دراهم ادفعها لحامل الرأس يخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. إذن الناس كانوا في عيد، كانوا في عيد في فرح. الآن الإمام زين العابدين يصعد، ما يقول لهم أنا علي بن الحسين مباشرة، إنما يهيئهم فيذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالنار،
بعدين يصور لهم كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين. ثم بعد ذلك عندما يهيئهم يخطب فيهم خطبة أخرى أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. ثم صور لهم الناس العساكر النائمة في المقابر وأنتم يقول لهم تتبعونهم أولئك. بعد ذلك إلى أن هيئهم وهيئ نفوسهم قال لهم أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أيضا ما قال أنا علي بن الحسين بن علي، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة، وصار يعدد. ثم قال لهم أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أيضا لم يقل لهم أنا علي بن الحسين، قال أنا ابن مكة ومنى، لأن كلهم لهم علاقة بمكة، كلهم يعرفون منى، كلهم يصلون إلى الكعبة. كملوا العبارة كيف الإمام يريد أن يلقي الحج عليهم كاملة. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء. ثم بعد ذلك يقول لهم أنا ابن من حمل على البراق في الهواء، ثم يقول أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن وصل قال لهم أنا ابن محمد المصطفى. ثم بعد ذلك انتقل إلى جده أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب، والخطيب قبل ساعة كان على المنبر يشتم الإمام علي، قال أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين. لذلك أقرأ لكم مقاطع قصيرة وعاجلة بس انتبهوا إليها أحبتي بارك الله فيكم. صعد المنبر خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل فيها القلوب، قال الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم، هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرحين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة، شوفوا الفصاحة، انظروا إلى الفصاحة والبلاغة، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومن الصديق ومن الطيار، وعندما قال ومن الصديق يعلم أن أهل الشام كلهم يعلمون أن الصديق هو علي بن أبي طالب، حتى لو صعد الخطيب وشتم الإمام علي، لأن المسألة هكذا كانت. ومن الصديق ومن الطيار يعني جعفر الطيار. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين ومنا مهديها ومنا سيدة نساء العالمين ومنا مهديها أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي أنا ابن مكة ومنها أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من حمل على البراق في الهوى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين ويحسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين هذا علي أمير المؤمنين وأصبر الصابرين من آل ياسين رسول رب العالمين أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم شكيمة وأشدهم عزيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى إلى هنا عرف الناس من هذا المتكلم جديه محمد وعلي وجدتيه فاطمة وخديجة لكن هل هو من أبناء الحسين أو من أبناء الحسن أبكى العيون بهذه الكلمة تعظم الله لكم الأجر حينما قال أنا ابن المذبوح بكربلاء أنا ابن العطشان حتى قضى أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى ضج الناس بالبكاء ارتفعت الصيحة خاف يزيد وقوع الفتنة قال للمؤذن أذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام سلام الله عليه شهد بها لحمي وجسمي وشعري وعقلي ومخي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين لما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هذا الاسم العظيم الذي كانت الزهراء إذا سمعت بلال يقول أشهد أن محمد رسول الله حنت وأنت وارتفع صوتها بالبكاء اليوم الإمام السجاد لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله ارتفع صوته بالبكاء وهو على المنبر ثم توجه إلى يزيد قائلا يزيد أسألك محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت أنه جدك أنت يا يزيد فقد كفرت وأثمت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت والدي الحسين وسبيت عياله وأطفاله؟ ثم نزل من على المنبر أحدق به الناس من كل ناحية ومكان، لا إله إلا الله، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات؟ أفاطم لو خلت الحسين مجددا، الزهراء معانا هذه الليلة، أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عز ابني وين ما شان، أويلها على ابني المات عطشان. يقول المنهال ابن عمر رأيت الإمام السجاد يمشي في دمشق، قلت سيدي كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال يا منهال أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمسينا أهل البيت مشردين. يقول بينما أنا أكلمه ويكلمني وإذا بامرأة كأنها الشمس الطالعة تعدو خلفه، تقول إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا بقية الخلف؟ لما سمعها تركني وأسرع إليها. قلت من هذه المرأة؟ أخبروني أنها عمته زينب. يا عم يا عم غلتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفتني، عاد العليلي باشرون صباح ومسا يتفقدون. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أحبتي. بكرة مجلس هنا الساعة 9:30 صباحا، مجلس وفاة الإمام السجاد، والآن بعد المجلس في عشاء باسم الإمام السجاد. بارك الله فيكم، اللي يبقى ويأكل هذا شفاء من كل داء. بارك الله فيكم، يعني واحد يبقى يتناول الطعام بهذه الخيمة اللي موجودة خارج هاي الخيمة اللي موجودة عند المجلس عند الحسينية باسم الإمام، واحد يطلب شفاء هذه الليلة. أحبتي أبواب السماء مفتوحة، رب العالمين ما يرد دعائنا، أرجوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. أحبابي المجلس مستمر إلى آخر ليلة، بارك الله فيك. عدنا بحوث إن شاء الله صحتي تكون أحسن بإذن الله تعالى، نتناولها قضايا الساعة، شؤون الساعة لازم نحكيها معاكم أحبتي، احنا مسؤولين أمام الله، وهذا الحديث يصل إلى مناطق كبيرة في العالم الآن. أسأل الله أن يحفظكم، أسأل الله أن يوفقكم جميعا لخدمة أهل البيت. ما هي مسؤوليتنا تجاه أهل البيت؟ فلا تستعجلون، الدعاء يأخذ منك دقيقة دقيقتين، تأخذ حاجتك وتروح. بارك الله فيك، لأن هذه قضية كبيرة. قل ما يعبأ بكم ربي
لولا دعاؤكم. احيانا واحد يصلي وينتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوم يطلع يقول الملائكة تتعجب، واحد ينظر للثاني يقول له شوف هذا كان جالس بين يدي أكرم الأكرمين ولم يسأله شيئا، ما طلب من الله سبحانه وتعالى. فأنتم الآن في مجلس فيه ذكر الله، ذكر أهل البيت، آيات الله تلوتها عليكم أحبتي، أخبار ناس أحبهم الله وخلق الكون من أجلهم وهم محمد وأهل بيته. فهذا مجلس، مجلس تزدحم فيه الملائكة، على أننا إن شاء الله في ليلة الختام نقرأ حديث الكساء بشكل خاص وشكل جديد إن شاء الله. وأنا أطلب منكم إذا واحد عنده أي تعليق أي موضوع حول حديث الكساء يكتب لي بكرة بعد بكرة، حتى أنا لأن كثير من الشباب كان يسألوني عن هذا الجانب فنطرحه طرحا جديدا ورؤى جديدة فيه إن شاء الله تعالى، ونأخذ حوائجنا أيضا. بس هل يلا هالشكل أنت فكر أنك بين يدي أكرم الأكرمين، بين يدي أكرم الأكرمين حبيبي، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تسأله أم لا؟ الإمام زين العابدين يصلي في بيت واندلعت النار على مقربة منه، فنادوا النار النار يا ابن رسول الله، ما التفت مقبل على صلاته إلى أن أكمل صلاة الإمام السجاد، فقالوا له يا ابن رسول الله ما الذي شغلك عن هذه النار؟ قال شغلتني عنها النار الكبرى، نار الله الكبرى شغلتني عن هذه النار. أحبتي العمر يمر بسرعة والله، هذه أنفاسك لاحظها، دقات قلبك لاحظها شوية، شوفها الساعة اللي تلبسها لاحظها، شوف هذا الميل مال الساعة العقرب هذا شوف يمشي، هذا يأكل بالعمر، يمشي يأكل بالعمر هذا، لاحظ شلون. ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فيجب أن نملأ، الإمام زين العابدين عنده دعاء يقول وفقنا اللهم أن نملأ كل دقيقة بطاعتك وكل نفس من أنفاسنا بطاعتك يا رب العالمين. هذا شيء عظيم يا أحبتي، هناك أمامنا هذه الرحمة، والله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن تفتحل عينه بالنظر إلى صاحب العصر والزمان وظهوره القريب. إلى هنا نسألك بحرمة الإمام زين العابدين وبحق هذه الليلة أن تقدر لنا أن نكون من أصحاب الإمام صاحب العصر والزمان. وإذا قدرت لواحد منا الوفاة والموت قبل ظهور الإمام يا مولاي فقدر له العودة عند ظهور الإمام سلام الله عليه حتى يكون من أصحاب الإمام. نحن مفلحون ناجحون يا جماعة يا شباب، والله الآن تمسكوا بإمام زمانكم أحبتي، لا تقل أن الأجل يمنعك عن إمامك، والله الذي لا إله غيره في الأخبار إن الإمام صاحب العصر والزمان ليأمر التراب ويستخرج آلاف الناس المحبين من شيعتهم ويعودون إليه ويكونون معه وينعمون في دولته، دولة الإسلام، دولة رسول الله، دولة القرآن التي تنطلق في الكرة الأرضية جمعاء وفي العالم كله. لذلك أمامنا مشوار حلو وطويل يا أحبابي، الكسل لازم الرفعة، الإحباط ما نسمح للإحباط، لأن الصور المتلاحقة اليوم بالعالم كلها تؤكد الإحباط مع الأسف في النفوس. تشوف الدماء في كل مكان، القتل في كل مكان، الاضطراب في كل مكان، ووالله الذي لا إله غيره إنها لعلامات آخر الزمان وعلامات ظهور صاحب العصر والزمان، يأخذ بعضها بعنق البعض الآخر. وأقول لكم دائما إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فادعوا الله، انسى الدنيا شوية، انساها كم دقيقة حبيبي، لا تفكر، لا تفكر بشيء، فكر بالله، فكر بأهل البيت، فكر بهذا الإمام السجاد العظيم اللي لما وضعه الإمام الباقر الليلة على المختسل رأى آثار مجل في ظهره فسألوه ما هذه الآثار، قال لأنه كان يحمل الطعام للفقراء ويحمل اللباس والمال للفقراء ويطرق أبوابهم بابا بابا. هذا الإمام العظيم الذي ما كانت تغمض له عين في الليل، الليل كله يقرأ القرآن ويبكي
حتى السقاؤون الذين يحملون الماء إذا مروا بداره صعقوا على الأرض من صوته الحزين المؤثر اللي مثلا أحد يسمع صوت الإمام زين العابدين إلا ويقع على الأرض بأبي وأمي. فلذلك هذا إمامكم أحبابي، أنتم تنتمون إلى هذا البيت الطاهر، أنتم صار لكم عمر واقفين على باب الزهراء أحبابي، صار لكم عمر واقفين في مجلس الإمام الحسين، صار لكم عمر تنتظرون الطريق تعينون على درب الإمام صاحب الأصل والزمان، تنظرون إليه يا أبا صالح أدركنا يا مولى. واقفين تنظرون أحبابي، لذلك اتجهوا إلى الله، أسأل الله أن يحرسكم يحفظكم يدفع البلاء عن بلاد المسلمين في شرق الأرض وغربها. بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.